Médien.
Médien. Podcast.
أحييكم مستمعينا وأرحب بكم في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، ونستضيف فيه الكاتب والقاص الأستاذ إسماعيل البويحياوي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ إسماعيل عبر ميديا.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا أستاذ اعتماد على هذه الدعوة الكريمة، شكرا للطاقم التقني ولميديا.
شكرا لك أستاذ إسماعيل. سنتحدث اليوم عن روايتك خيط الروح الصادرة هذا العام عن جامعة المبدعين المغاربة. في الحقيقة أول ما لفتني هو طريقة كتابة العنوان، لماذا جاءت حروف الكلمتين معا خيط الروح منفصلة؟ ما دلالة ذلك؟
جيد، هذا العنوان هو في الحقيقة الانكسار، وفي نفس الوقت العنوان هو عنوان وظيفي، معنى أنه له بعد دلالي ومن ناحية التركيب السردي للعمل وفي المقصدية التي يريدها الكاتب. فيمكن القول بأن هذه الرواية هي ضفيرة خيوط، مجموعة من الخيوط المتداخلة أو الحكايات. سنجد خيط الشوق، ثم خيط السرة، خيط الفجر، خيط الظلام، خيط الفزع، وخيط الروح. هذه الخيوط متكاملة متداخلة فيما بينها لتقودنا في الأخير إلى خيط الروح. الانكسار دليل على وجود خلل معين في المجتمع، وأترك للقارئ مواصلة مشوار القراءة والكشف والتأويل.
خيط الروح، بالمناسبة هناك رواية للأستاذ مبارك ربيع تحمل نفس العنوان.
صحيح
أستاذ إسماعيل.
صحيح، نبهني بعض الأصدقاء إلى هذا العنوان، وكان بالإمكان أن أغير العنوان إلى خط الروح، لكن كما قلت قبل قليل فالعنوان خيط الروح هو جزء من العمل، بمعنى أن تغيير العنوان سيؤدي إلى تغيير
الحبكة
الرواية والحبكة داخل الرواية.
نعم،
ولذلك لا بأس بخيط الروح المنكسرة للبويحيوي وخيط الروح لأستاذنا الروائي الكبير
مبارك ربيع.
مبارك ربيع
الذي نحييه. طبعا حبل الروح أو خيط الروح تنتهي الرواية بدعوة وإلى التمسك به، وتخلص إلى ذلك أيضا أستاذ إسماعيل عندما يتضح أن محكمة الواحد هي نفسه. كما ذكرت هناك مجموعة من الخيوط قبل ذلك أنت أشرت إليها، ولافت أننا نجد في هذه الرواية تلك المحلية المغربية، الخصوصية، البيئة، تأخذنا إلى البادية، إلى الحي الشعبي.
صحيح، هو في الواقع هذه الرواية هي جزء مني وأنا جزء منها. أنا أصلا ابن البادية وابن تلك المنطقة، وقد وظفت ما هو معيش في كتابة هذه الرواية، لكنها في الحقيقة تدخل في إطار ما سأسميه بحقيقة التخيل. هناك في النص حقائق دينية وحقائق اجتماعية وحقائق نفسية وحقائق متعددة، لكنني أخذتها وتصرفت فيها لأخلق الحقيقة التي أريدها أنا وأحلم بها، وبصراحة من أجل أن أحارب قبح العالم وأرمم خلله فيما يتعلق بما وقع للبطل من اعتداء ومن ظلم وأدى إلى المحاكمة. بالمناسبة أستاذ اعتماد، أنت تحدثت عن النهاية، لا بأس بالإشارة إلى أن في العمل نهايتان، نهاية أولى منطقية.
صحيح،
وهي التي يقول بها رئيس المخزنية بالنسبة إليه هناك حكم، سواء اعتبره عادلا في حقه أم اعتبره ظلما، بينما الآخرين المظلومين اعتبروا هذا الحكم كأنه غير موجود، بينما الحكم الحقيقي هو حكم الضمير، هو محاسبة الضمير والتمسك بالعدالة. وهنا سنجد أنفسنا أمام ذلك الصراع الأبدي بين الخير والشر، بين قابيل وهابيل.
نعم، هذه الرواية تبدأها طبعا بالحديث عن دكالة خميس زمامرة تحديدا، وأنت ابن هذه المنطقة.
صحيح.
ثم الانتقال إلى الرباط.
صحيح.
إلى يعقوب المنصور. هل هي سيرة ذاتية نوعا ما أستاذ إسماعيل؟
الذات حاضرة، الواقع حاضر، العائلة حاضرة، ولكني تصرفت فيها كذلك الطفل الصغير الذي يأخذ مجموعة من الأدوات ويخلق بها عالما آخر يضيف من عنده ويخلق ذلك الذي سميته قبل قليل المحلوم والمرغوب ويلعب. وسنجد هذا البعد اللعبي داخل النص في لعب البطل وأخواته يلعبون الأب والأم الذين يلزنون إلى السوق التحتي ويفرشون الملابس والأدوات التي يبيعونها. إذن هذا هو المعطى في هذا الجانب.
نعم. طيب الناقد الأستاذ محمد المعتصم يلفت الانتباه إلى هذه الخصوصية المغربية التي تميز روايتك، يلفت إلى ذلك في تقديمه للرواية، وقد قال إن فكرة المحلية وفكرة الانتماء تهيمن على هذا النص الروائي.
صحيح، هو اعتمد على ما هو مهيمن، وهذا صحيح. سوف نجد البادية، سوف نجد عاداتها تقاليدها، سوف نجد سيد الفقير الذي اضطرته الظروف للهجرة من البادية إلى المدينة، سنجد زوجته للا الفقيرة، سنجد هذه الخصوصية المحلية في العادات والتقاليد والسلوكات متوفرة. هذه المحلية مهمة جدا، وإذا أخذنا هذه الرواية فممكنني أن أقسمها إلى قسمين، إلى الحكي وهي تلك الرحلة التي قام بها السارد هو ووالدته إلى خميس الزممرة، هذا هو زمن الحكي، لكن الحكاية التي يحكيانها ممتدة من ما قبل مرحلة الاستعمار في المغرب حيث نجد ذكر محمد الخامس إلى عودتهما في هذه الفترة، يمكن أن نقدرها بتقريبا 70 سنة، بينما مرحلة الحكي هي فقط مرحلة أسبوع، وهذا مقصود لكسر تلك الخطية التي حاولت أن أتهرب منها بهذه الطريقة وبتقسيم النص إلى مجموعة من الخيوط ومجموعة من الرحلات. فهذه الرواية فيها رحلات وأصفار كثيرة ومتعددة.
نعم، فيها رحلات وخيوط كما ذكرت، والانتقال من القرية إلى المدينة وما رافقه من تحولات سواء في الرباط أو غيرها من المدن، وما قد يتولد عن ذلك أو تولد عن ذلك من صراع ثقافي اجتماعي وتغير حتى في الوعي وفي السلوك، وهذه أمور تطرقت إليها أستاذ إسماعيل في هذا العمل الروائي.
هذا صحيح، أعتقد أن للمكان وللزمان سلطة قوية على الإنسان، وهذا الانتقال إلى مكان آخر يجعل الإنسان يخضع لمجموعة من التغيرات. فالبقاء في البادية كانت تحاربه الأم، ففي مرحلة الجفاف طلبت من الأب أب السارد أن يرحل إلى مدينة الرباط، وخلال تلك الرحلة سوف يتمدرس الأبناء، والسارد سوف يحصل على شهادة جامعية وسوف يصبح مثقفا، أو هو ابن البادية الذي تمدن وأصبح مدينيا. ومع ذلك ظلت تلك الفترة، ويشير إليها السي معتصم الذي أشكره بهذه المناسبة والذي قدم لي العمل وقرأه من قبل، ظل تلك السنوات الخمس الأولى الطفولة ظلت حاضرة، ولذلك فإن كان ينسب لوالدته الحنين فالحنين يصيبه هو الآخر.
صحيح.
وكأنه ذهب يبحث عن والده كما يتحدث عنه الآخرون، كما يتحدث عنه خاله، وكما يتحدث عنه صديق عمر الوالد الذي سماه الرجل القصور، فهو كان صديقا وعدوا في نفس الوقت دون أن يدري. وفي نفس الوقت سنجد حكي الأم، لأن في الحقيقة هذه الرواية فيها مجموعة من المجالس الحكي، حكي الخال، حكي الجدة، حكي الأم، كلهم كأنهم في مجلسيات الأدب العربي القديم ليقدموا لنا هذه الحكايات المتعددة والمتشابكة.
نعم، فيها حكي وفيها حوارات. صحيح. وفيها تكريم أيضا للأم، إبراز هذا الدور الفاعل الذي تتطلع به الأم في كل أسرة. أستاذ إسماعيل،
جيد، سأجيبك أيضا انطلاقا مما ذكره السي محمد معتصم، وهو أن الأم هنا حاضرة بقوة. الحقيقة أن الأم هي التي كانت وراء الهجرة، وهي التي حين كان زوجها لا يجد عملا أو يتدبر قوت يومه كانت تغزل الصوف، وهي التي كانت تراقب الأبناء، وهي التي كانت تدعمه وتصاحبه إلى السوق. فالأم لها شخصية قوية، وهي التي أكثر من ذلك حين مات الزوج ذهبت إلى المدارس القرآنية الجديدة وحفظت القرآن الكريم، بل هي تدخل في نوع من الأخذ والرد مع ابنها فتطلب منه أن يعرض القرآن، هي حفظت وابنها فهو ليس كذلك. إذن فالأم هنا شخصية قوية، وفي الحقيقة هي نموذج للأم المغربية التي تتحمل مسؤولية كبيرة وتساهم داخل البيت وخارج البيت.
بهذه المناسبة تحية لكل الأمهات دون شك.
تحية لكل
الإنسان دائما ما يشعر بحنين، حنين شديد. صحيح. ربما إلى الماضي وإلى الطفولة وتحديدا المكان الأصلي، دائما يسكنه هذا المكان مهما ابتعد عنه، وهذا الأمر من بين الأمور التي ربما يبقى أثرها لدى القارئ، قارئ خيط الروح أستاذ إسماعيل.
ممتازة، أنا سأعتبرك قارئة متميزة، والحقيقة أنني كنت أقصد إلى أن يبقى أثر، إلى أولا إلى التشويق الذي يشد القارئ منذ بداية الرواية إلى نهايتها، وإلى أن يشعر بأن السارد متصالح مع ذاته، وإن كان يشعر بنوع من الغربة في المدينة، وهو سيظل مسكونا بتلك البادية التي تكبر فيه. ولهذا فهو حين عاد من المعرض الدولي للكتاب كان قد استمع إلى محاضرة حول التمدن وحول القرية في المغرب، ولم يستسغ ذلك الشخص الذي تدخل وهو ينتقد البادية بالمعنى بين قوسين، اسمع هذه الكلمة، العروبي. تذكر أصدقائه الذين كانوا مجتهدين في صغارهم في دراستهم، وتذكر مجموعة من الدكاترة ومجموعة من الشخصيات التي تساهم رغم أنها من أصل بدوي في الحركة وفي التطور في المغرب الحديث بصفة عامة.
في الأخير لا فرق بين هذا وذاك، صحيح. يفترض أن المواطن مواطن، صحيح. سواء كان ابن قرية أو صحيح. ابن مدينة،
صحيح.
هذه أعتقد روايتك الأولى أستاذ إسماعيل؟
هذه روايتي الأولى.
لماذا اخترت أن تكتب الرواية بعد مسيرة في كتابة القصة؟ كيف جاء هذا الانتقال؟
جيد، أنا بصددي بحث عن تفسير، ربما هو ليس تفسير نهائي، وهو لماذا هذا الانتقال من كتابة القصة القصيرة جدا إلى كتابة الرواية. في الحقيقة أنا كتبت القصة القصيرة جدا الورقية
والرقمية،
وأفسر ذلك بالعناصر التالية. أولا، تجربة الكتابة في أنواع أدبية متعددة ليست بدعة وليست أمرا جديدا، بل مارسها عدد من كبار الكتاب على المستويين العالمي والعربي. وأعتقد أن المهم هنا هو تحقيق المتعة والجمال وإتقان صنعة الكتابة. حين تقرأ لكاتب في القصة تشعر بالعمق، حين تقرأ له في الرواية تشعر بالعمق. هذا الإتقان مهم جدا، صعب هو حين يغيب الإتقان وحين يغيب الإمتاع والمؤانسة. عنصر الثاني، هذا الانتقال يغني الرصيد الإبداعي للكاتب بصفة عامة، على أن الانتقال من القصة إلى الرواية وفي الحقيقة داخل نفس المضمار السردي، إذن فنحن دائما في السرد الشاسع والجميل. لدي تفسير آخر، في الحقيقة وباستثناء مجموعة القصصية الأولى كنت أكتب النص المفرد القائم بذاته، كل قصة منفصلة عن الأخرى، ولكن توقفت عن ذلك وأصبحت أكتب المجموعة القصصية الذي يوحدها اشتغال مشترك كأنها كتاب قصصي، وإن كنت لا أسمي هنا الكتاب القصصي. مثلا عملي الأول الذي يحمل عملي الثاني، ولكن الأول في التجربة طوفان، فيحتفل كثيرا بالبياض والحذف والإضمار مع توظيف اسم العالم، فاخترت أن أشتغل بهذه الطريقة وانتبه إليها مجموعة من الدارسين وأتقنوا دراستها. في التجربة الثانية الحلم، سميت المجموعة قطف الأحلام، واشتغلت على الحلم بجميع أنواعه، الحلم والمنامة والكابوس، لأقول كلمة خيالية كما قلت قبل قليل في التفسير. تجربة ثالثة، مجموعة سميتها نودة في الروح، والحقيقة أنني أول هذا الدعاء، ولكن أول من استعمل السيرة الذاتية، كتب السيرة الذاتية بالقصة القصيرة جدا، فهي سيرة ذاتية وفي نفس الوقت سيرة ذاتية تخيلية. يصعب علي أنا الإنسان الهامشي والذي ليس له عمل كبير مثل الكبار الذين يكتبون السيرة الذاتية، ولكن بإمكاني أن أكتب محلومي ومرغوبي في هذا الجانب. العنصر الأخير وهو أنني أطلت على الرواية من خلال القصة المترابطة في تجربتين، حفنة جمر 2014 وشاشة بانكوم 2001، اللتين فيهما نفس روائي، فهي قصص متقطعة لكنها كالفسيفساء، حين تجتمع تعطي شكلا معينا وهو الشكل الروائي. ربما الانتقال للرواية، هذه رواية قصيرة، هو نوع من تخفيف من الكثافة وتغيير شكل الكتابة وإيقاع السرد بصفة عامة.
الانتقال من القصة إلى الرواية سبقه أستاذ إسماعيل بويحيوي، الانتقال من الأدب الورقي إلى الأدب الرقمي،
صحيح.
أولا، ما هو الأدب الرقمي؟
كما أشرت أنا انتقلت من الورقي إلى الرقمي. الأدب الرقمي هو أدب نستعمل فيه تكنولوجيا التواصل الحديثة، لكي يكون عمل رقمي لابد أن نستعمل مثلا وورد، لابد أن نستعمل صورا، ولا بد أن نستعمل برنامجا إلكترونيا يبرر هذا الاشتغال. بمعنى لا يمكنك أن تكتب نصا ورقيا وتنقله إلى الانترنت لتقول بأنني كتبت، لابد من توظيف هذه المعطيات. فكما يقول الدارسون الأدب الرقمي هو أدب مزيد، لتغاتيخ أغمونتي، مزيد بالصورة، مزيد بالصوت، مزيد بالفيديو، ولكن شرط، وهو أن تكون هذه الجماليات التي تنبع من أشكال تعبيرية متعددة، الصوت والصورة والفيديو ثم اللغة، أن تكون متفاعلة لتؤدي إلى جمالية واحدة التي رفضها البعض، ولكنني أنا أدافع عنها. سنجدها في السينما، سنجدها في أشكال تعبيرية متعددة، لا يجب أن نعتمد فقط النص ونلصق صورة كما يجب هكذا كما اتفق ونلصق فيديو أو صوت، لا، يجب أن يكون بينهما تفاعل، وهذا عنصر مهم جدا يجعلها ضفيرة من الاشتغال ومترابطة بهذا المعنى.
نعم، فقط أشير إلى أنك باحث في الأدب الرقمي أيضا، ولك كتاب حول تحولات الأدب الرقمي. أستاذ إسماعيل، كيف يمنح هذا الأدب الفرصة للقارئ للمشاركة أيضا؟
الأدب الرقمي، وأنا لم أشير إلى ذلك، هو أدب تفاعلي، بمعنى أنه في تاريخ الأدب كنا أمام سلطة قوية للكاتب، والقارئ عليه أن يقرأ ويفهم ما يريده الكاتب، ثم انتقلنا مع نظرية التلقي إلى تفاعلية القارئ لكي يفهم، لكنه فهم ذهني. في الأدب الرقمي القارئ يستعمل ذهنه ويستعمل يده، إلى لما نعطيه اليد ليتفاعل. مثلا سنجد مجموعة 30 قصة في عمل، بإمكان القارئ أن يبدأ من القصة الأولى أو الأخيرة أو القصة الأخرى، فهنا يصبح النص ليس النص الذي أنتجه المؤلف، ولكن النص الذي بناه القارئ، فنصبح أمام نص متعدد وفيه إبداع وتفاعل بين القارئ وبين المبدع. شريطة أن يكون ما قام به القارئ منطقي ومقبول دلاليا، بمعنى أنه ينتج معنى وينتج فكرة،
بدل ما تسميه الترابط يصبح التفاعل.
الترابط بمعنى أن النصوص متكاملة فيما بعدها، ليست مشتتة، ولكنها تتطلب التفاعل، والتفاعل أنواع. الكتاب الذي أشرت إليه هناك تفاعل ذهني وتفاعل بشكل نقر فقط، ولكن هناك تفاعل آخر مبرمج، وهو الذي اشتغلت عليه في كتابي تحولات الأدب الرقمي. اشتغلت على نص فرنسي يبرمج لك الكاتب أعمالا تقوم بها، وتلك الأعمال تساهم في نمو النص وفي إنتاج دلالته وفي بلوغ ما أراده الكاتب.
نعم، هل هناك رواد لهذا الأدب الرقمي، قراء أيضا للأدب الرقمي؟
على المستوى العربي الرائد محمد سنجلة له تجربة، وفي المغرب الرائد هو محمد شويكا وتجربتي بعدها، وهناك تجربة متميزة للبيبة خمار التي قامت بإخراج عملي.
كيف استقبله القارئ أيضا؟
هناك دراسات متعددة أضافت إليه، وهي بصدد ترسيخه في التربة الثقافية المغربية، هناك دراسات في الجامعة، هناك قراءات متعددة، ولكن يبدو على أن المجتمع العربي يحتاج وقت ليتصالح مع التقنية وليوظفها. دابا الآن أنا أفكر في أبنائنا في المدارس، فهم يستعملون الهواتف، والأستاذ يمكن أن يعرض أمامهم بواسطة برنامج معين. إذن كيف ينتقل أبناؤنا من قراءة ما هو ورقي فقط إلى استعماله وإلى توظيفه وإلى الدخول إلى هذا العالم الذي ذهب بعيدا، حتى أصبحنا أمام آلة تكتب بدل الإنسان؟ إذن نحن نحتاج إلى تشجيع وإلى برامج وإلى انتقال رقمي موازن للانتقال الرقمي في الجانب الاقتصادي وفي الجانب المالي، انتقال رقمي أدبي
ثقافي أو أدبي أيضا.
ممتاز.
طيب، هناك أستاذ إسماعيل البويحيوي، من يعتبر السرد الأدبي التفاعلي الذي كنا نتحدث عنه بمثابة خروج عن النص، ربما تغريد خارج السرب أو شيء آخر لا علاقة له بالكتابة الإبداعية، كيف تجيب؟
ليس له علاقة بالكتابة الإبداعية، يمكن أن هذا الشخص قرأ بعض الأعمال ولم تقنعه، ولكن الأدب التفاعلي الرقمي يتطلب مقاربة مختلفة عن مقاربة النص الأدبي. أنا لدي نص أدبي أستمتع به وأقرأه، ولكن حين تضاف إليه أشكال تعبيرية أخرى كالصوت والصورة والفيديو، فأنا أخرج من جمالية إلى جمالية أخرى مختلفة، وعلي أن أتعلم هذا الربط، ومن هنا جاءت الترابطي والتفاعلي لإنتاج معنى مختلف. وهناك عنصر آخر مهم جدا، وهو أن بعض القراء ألفوا أن يقول الكاتب كل شيء. الآن نحن أمام قارئ مختلف، قارئ مجتهد، قارئ يتفاعل ويضيف ويتجاوز ما هو خطي إلى ما هو تفاعلي. وقبل قليل قلت بأنه يمكن قراءة النص الرقمي من وسطه من نهايته انطلاقا من صورة، وما استطعت أنت أن تكونه كنص فذلك هو النص، معنى أن مفهوم النص المغلق هنا لا يمكن اعتماده. علينا أن نجتهد لنصل إلى هذا النص المفتوح الجديد.
يعني أن هذا النص ليس الفاعل فيه فقط كاتبه، ولكن القارئ أيضا.
صحيح.
وبدرجة كبيرة.
ومشترك بين المؤلف وبين القارئ. وقد يكتشف القارئ أشياء غابت عن المؤلف، وهذا هو الذي قلنا بأنه يكتب نصه هو.
نعم. في هذه الحالة، في حالة الأدب الرقمي أستاذ إسماعيل، هل من يتمسك بالقلم بالكتابة الورقية، هناك طبعا أشخاص لا يعترفون بالأدب الرقمي، إذن هل هؤلاء هم الخارجون عن السرب أم ماذا في ظل هذا التطور التكنولوجي؟
الحقيقة لا. أحيانا تستمع لأغنية شفوية وتطربك ولا يطربك عمل كتابي ولا يطربك عمل رقمي. الإبداع لا يمكن أن نحدده في نمط الوسيط، الوسيط الشفوي، الوسيط الكتابي، الوسيط الرقمي، كلها وسائط ستظل قائمة. ولكن الجمالية والإبداع لا يتعلق فقط بالوسيط، وإنما بهذه القدرة على الإمتاع وعلى المؤانسة، سواء كان شفويا أو كان كتابيا أو كان رقمي.
نعم. نتمنى لك مزيد من الإبداع الورقي والرقمي أيضا أستاذ.
شكرا.
إسماعيل، قبل أن نختم، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
اسمحي لي أن أجيب انطلاقا من قولة تهز كياني سمعتها من أستاذنا السي محمد بوزفور، يقول الجمال يعدي، فإن قرأت جمالا فأنت تتعلم منه لتكتب عملا جميلا، والقارئ إذا قرأ عملا جميلا فإنه يستمتع ويبحث عن مزيد من الجمال وعن ترقية الذوق. هذه الأيام أقرأ رواية فلسطينية، ومنها الرواية الفائزة بجائزة البوكر 2024 لباسم خندقجي، قناع بلون السماء وأصدقك الحديث. أنا أقرأها لتلبية حاجة نفسية أولا، لأن ما نعيشه من ضغط وما نعيش بأحداث، وتلبية لحاجة إبداعية. على المستوى العالمي أقرأ رواية لكارلوس زافون الإسباني.
نعم.
روايته الضخمة ظل الريح، 550 صفحة، ولكنني أقرأها لأنها رواية مترابطة، هي شبكة كبيرة جدا من الأحداث ومن التفاعلات، رواية تستحق القراءة.
نتمنى لك قراءة ممتعة، كما نتمنى قراءة ممتعة لمستمعين لأعمالك، وأشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إسماعيل البويحيوي. شكرا لك.
شكرا جزيلا أستاذ اعتماد، شكرا للطاقم التقني، وشكرا لميديا. وفي الحقيقة هذا البرنامج أعتبره واجهة جميلة جدا لتقديم الإبداع المغربي وتقريبه من القارئ.
شكرا لك.
شكرا.
شكرا جزيلا لك أستاذ إسماعيل. شكرا لكم مستمعينا. شكرا لزميلي سفيان موريق، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.